منتصف الليل في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في حصاد المساء، واستهل بالعناوين الرئيسية. طهران تكشف عن إجرائها مناورات لضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتها الحساسة. كيان الاحتلال يرفض الكشف عن حجم علاقاته الأمنية مع السعودية، معتبرا إيران عدوا مشتركا لهما. وسيد الحوثي يحذر من محاولات التيار النفاق لربط الأمة بالصهاينة عبر عناوين براقة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. كشف رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران عن إجراء مناورات موسعة لضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف المنشآت الحساسة في البلاد. وقال كمال خرازي إن الكيان الصهيوني في مرحلة الضعف، وأن دعم بايدن له لن يعيده للصدارة، محذرا من رد إيران المباشر على أي استهداف انطلاقا من دول الجوار. وبشأن المفاوضات النووية، أشار خرازي إلى صعوبة التحاور مع واشنطن في ظل جدار سميك من عدم الثقة، مشددا على رفض طهران للتفاوض حول برنامج الصاروخية وسياساتها الإقليمية. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية دعاءات الرئيس الأمريكي بقمة جدة محاولة مكررة لإحداث التوتر وخلق الأزمات في المنطقة. وقال ناصر كنعاني إن تهم أمريكا تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني وغضها الطرف عن الترسانة النووية الصهيونية لهو استمرار لسياساتها الفاشلة في التخويف من إيران. وأضاف كنعاني أن أمريكا هي شريكة الرئيسة في استمرار احتلال فلسطين والجرائم ضد الشعب الفلسطيني. واختتم كنعاني بالترحيب بالحوار مع دول الجوار، متوقعا استجابتها للدعوات الإيرانية للحوار والتعاون الإقليمي واتخاذ خطوات بناءة لإرساء الأمن الجماعي والاستقرار والتنمية المشتركة. وللمزيد حول رد إيران على مزاعم أمريكا والتزامها بالحوار مع الجيران، نستمع لهذا التقرير.
محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن استغلال قمة جدة لتحقيق مصالح بلاده من خلال إثارة التوتر وخلق الأزمات في المنطقة عبر اللجوء إلى سياستها الفاشلة في التخويف من إيران، ردت عليها طهران عبر المتحدث باسم خارجيتها ناصر كنعاني الذي رفض تصريحات بايدن وأكد ألا أساس لها من الصحة، مشددا على أن مزاعم واشنطن تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني وغضها الطرف عن الترسانة النووية الإسرائيلية أكبر دليل على انتهاج الإدارة الأمريكية سياسة التزييف والنفاق. ليؤكد كنعاني في الختام على سياسات إيران المبدئية المرحبة بالحوار مع دول الجوار والمبادلات الإقليمية.
المتوقع من دول المنطقة أن تستجيب للدعوات الإيرانية للحوار والتعاون الإقليمي واتخاذ خطوات بناءة من أجل إرساء الأمن الجماعي والسلام والاستقرار والتنمية المشتركة.
موقف إيران المبدئي هذا بحسب محللين سياسيين هو الدافع لإعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مواصلة المساعي للتقريب بين طهران والرياض من أجل خفض التوترات الإقليمية، خاصة بعد تأكيد السعودية نفسها أنها تريد علاقات طبيعية مع إيران.
بالتأكيد لا زالت يد المملكة ممدودة إلى إيران، ونحن حريصين على إيجاد مسار لوصول إلى علاقات طبيعية مع جار إيران.
موقف السعودية إزاء تطبيع وتحسين العلاقات مع إيران يأتي فيما أكدت الإمارات أيضا على لسان مستشار رئيس الدولة أنور قرقاش أن أبوظبي لا تريد التصادم مع إيران وأنها بصدد إعادة سفيرها إلى طهران.
أعلن مكتب الرئاسي في تركيا عن اجتماع مرتقب للرئيس أردوغان مع نظيره الإيراني في طهران لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. وأفاد المكتب بأن الرئيس أردوغان سيتوجه يوم غد الاثنين لطهران في زيارة رسمية تستغرق يومين لمناقشة عدة ملفات مع نظير الإيراني إبراهيم رئيسي. يذكر أن طهران تستضيف يوم الثلاثاء القمة السابعة للدول الراعية للمباحثات أستانا، وهي إيران وروسيا وتركيا، بهدف التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وحل الأزمة سياسيا في سوريا. رفض متحدث جيش الاحتلال الصهيوني الكشف عن حجم العلاقات الأمنية بين كيانه والسعودية. ونقلت القناة العبرية السابعة عن ران كوخاف قوله أنه لا يمكن لإسرائيل الإفصاح عن كل شيء يتعلق بعلاقاتها الأمنية مع السعودية، مؤكدا مواصلة التعاون الثنائي، زاعما أن لكل من تل أبيب والرياض عدوا مشتركا هو إيران. وكشف المتحدث الصهيوني لأول مرة عن تحليق طائرة رئيس هيئة الأركان عفيف كوخافي فوق الأجواء السعودية آذار الماضي. يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن زار السعودية يوم الجمعة في رحلة مباشرة من فلسطين المحتلة. قال قائد حركة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي أن المنافقين يريدون ربط الأمة بالصهاينة اليهود عبر عناوين براقة مثل اتفاقيات العار تحت مسمى اتفاقيات إبراهام، معتبرا التكفيريين من أدوات الصهيونية لاستهداف الأمة. وقال السيد عبد الملك الحوثي في كلمة بمناسبة عيد الغدير الأغار أن أمريكا الخاضعة للتوجه الصهيوني تقدم اليوم على أنها تقود البقية بتوجهاتهم ومواقفهم. وأضاف أن السعودية استقدمت بايدن بعد يوم من إعلان انتمائه للصهيونية لتعلنه قائدا للمنطقة ويتعامل معه الجميع على أنه قائد للبشرية، معتبرا أن تيار النفاق جعل من أمريكا وإسرائيل كمستشار يحدد للأمة عدوها. لنستمع إلى جانب من كلمة السيد الحوثي.
ويجعلونه هو الذي يتولى الخطبة للحجيج في عرفات، مقام من أهم المقامات الدينية، يأتون إليه برمز من رموز الخيانة والعار والانحراف والتولي لليهود والنصارى ليتولى هو الخطبة، وأن المناسبة الصحيحة الموقع المناسب لذلك الخطيب كان أن يذهبوا به إلى إحدى الجمار، إما إلى جمرة العقبة أو غيرها، وأن يربطوه هناك للحجيج ليرموه بالحصى، كان ذلك هو المكان المناسب اللائق به، ولكنهم يجعلونه هو الذي يخاطب المسلمين ويوجه خطابا يفترض أن يوجه للحجيج وإلى العالم الإسلامي قاطبة. وهكذا يتجهون من العناوين الدينية، وهم أزاحوا الأمة عن علي، عن أصالة علي، عن منهج علي، عن الولاء النجي الذي يحصن الأمة من الولاء لأعدائها ليهيئها لذلك. ثم يأتي بايدن في هذه الأيام، في هذه الأيام التي تتزامن مع هذه المناسبة العظيمة، ليتعامل معه الجميع على أنه هو الذي يقود البشرية. عندما أتى أعلن عن نفسه أنه صهيوني وأنه ينتمي إلى الصهاينة وإلى الصهيونية، وأظهر في شعائر ومراسيم يقيمونها هذا الانتماء، هذا الإعلان. ومن ذلك الموقع أمريكا التي تخضع لذلك التوجه تقدم على أنها هي الذي يقود البقية، يقود أولئك الذين يقدمون أنفسهم على أنهم يتحالفون معها، تقودهم في توجهاتهم، تقودهم في مواقفهم، وعلى أساس ذلك ترسم السياسات التي توجه حتى الخطاب الديني، حتى العناوين الدينية، حتى الثقافة الدينية. ولذلك اتجهت تلك الأنظمة العميلة إلى التغيير في مناهجها الدراسية، والتغيير لماذا؟ للثقافة التي تتحدث عن الإسلام أو تتحدث عن أعداء الإسلام وعن قضايا الإسلام.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن الهدنة الحالية لم تؤتي ثمارها، ولن نقبل أن تنتهي الأمور إلا بوقف العدوان وفك الحصار، محذرا من أن اليمنيين مستعدون للمواجهة حتى النهاية. وأضاف محمد علي الحوثي في كلمة خلال مسيرات يوم الولاية بصنعاء: سنقاتل في السنين المقبلة ولن نخافهم كما فعلنا في السنوات الماضية. وأكد الحوثي أن بايدن كغيره من الرؤساء الأمريكيين السابقين لم يأتي إلى المنطقة إلا لخدمة كيان العدو والصهيوني، معتبرا أن ما خرجت به قمة جدة إنما ذهب من أجل الكيان المحتل أيضا. أقيمت فعاليات عيد الغدير الأغار بصنعاء وشتى المحافظات اليمنية حتى توافدت الحشود الجماهيرية الغفيرة إلى عشرات الساحات للمشاركة في مسيرات إحياء يوم ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وامتلأت الساحات بالأهازيج الشعبية والأناشيد في حب الوصي وشعارات البراءة من أعداء الله، لا سيما أمريكا والكيان الصهيوني. وحول احتفالات عيد الغدير السعيد في اليمن تابعوا هذا التقرير.
اليوم يحيي اليمن مناسبة عيد الغدير يوم الولاية لأمير المؤمنين علي بن طالب عليه السلام في أجواء روحانية، في أجواء تملأها الفخر والعزة والكرامة بالامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم الجميع كما يحتفظ رجالا ونساء أطفالا صغارا وكبارا لإحياء هذه المناسبة العظيمة عند الله أكبر. اليوم الجميع هنا يخرج إلى هذه الساحات بكل عزم وفخر وثبات لمواجهة أعداء الأمة وإعلان البراءة لكل من يوالي أعداء الأمة وإعلان وتجديد العهد والولاء بمن والاه الله ورسوله امتثالا لهذا الأمر وتثبيتا وتأكيدا على قوة الارتباط الوثيقة الذي يمثل الكرامة والعزة الإسلامية. وأيضا هذه المناسبة علا بالنسبة لي تعد عيدا ثالثا يحملونه كل عام، ولكن كل عام تأتي هذه المناسبة في وقت تعاني فيه الأمة الإسلامية من الكثير من المغامرات والكثير من المخططات التي تحاسب ضد هذه الأمة. وهنا يعلن اليمنيون رجالا ونساء أن هذا اليوم وإحياء هذا اليوم يعد رسالة تغيظ أعداء الأمة وتؤكد أن على الأمة الإسلامية مواجهة هذه المخططات وهذه الأجندات ودعم هذه المؤامرات التي تسعى للنيل من أمن واستقرار الأمة الإسلامية.
تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا: مصادر عراقية تعلن سقوط ضحايا مدنيين في قصف تركي استهدف سيارة شمالي البلاد. توقف موقع وزارة العمل في الكيان الإسرائيلي نتيجة هجوم شنته مجموعة سبرانية عراقية. وبوريل يدعو الشعوب الأوروبية للتحلي بصبر استراتيجي حتى تحقق العقوبات ضد روسيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تعيش مدينة الحسكة السورية وريفها الغربي معاناة جديدة مع انقطاع مياه محطة علوك نتيجة الاعتداءات التركية والفصائل الموالية لها المتكررة على المحطة الواقعة في مدينة رأس العين المحتلة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
لليوم 20 على التوالي تعيش مدينة الحسكة وريفها الغربي معاناة جديدة مع انقطاع مياه محطة علوك نتيجة التعديات التركية والفصائل الموالية لها المتكررة على المحطة المتواجدة في مدينة رأس العين المحتلة.
نعاني من مشكلة التعديات على محطة علوك ضمن قطاع ضمن سيطرة المحتل التركي، تعديات على خط الكهرباء المعدي من اللي يغذي علوك من الدرباسية إلى محطة علوك، هناك تعديات أو حمال كبيرة على خط الكهرباء. التعدي الآخر الذي ظهر بهذه الفترة الأخيرة هي أيضا التعدي على خط المياه الصادر من علوك باتجاه مدينة الحسكة وضمن سيطرة المحتل التركي، هناك بحدود 30 كيلومتر تحت سيطرة الإتراك.
جهود حكومية متواصلة للتخفيف عن الأهالي واستنفار على مدار الساعة مع وضع 7 محطات لتحلية مياه الشرب في الخدمة ووضع كل الحلول الممكنة قيد التنفيذ مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
الشعب كله مليون مواطن ما بيمين، صار لنا شي 15-20 يوم نعبي على الصهاريج والستيرات. هاي مي حالة يا أخي، هاي مي حالة مع الاحتلال، أو لازم يقولوا حل مشان يخلصون من الاحتلال نخلص منه. احنا جاهزين للمقاومة، الشعب العربي والعشائر العربية كلها جاهزة للمقاومة للاحتلال التركي وغيره والأمريكي، هذول كلياتهم مرتزقة عندنا.
حلول إسعافية لا تكفي ولا تسد حاجة أكثر من مليون مواطن يعيشون واقعا صعبا مع انعدام وصول المياه إليهم لتعطيشهم وابتزازهم بانتظار عودة الضخ من المحطة الأساسية بضغوطات ومتابعة من الوسطاء. جريمة حرب جديدة ترتكبها القوات التركية والفصائل الموالية لها يدفع ثمنها أكثر من مليون مواطن لا حول لهم ولا قوة، هذا كله وسط صمت عالمي مطبق وجهود خجولة من المنظمات الإنسانية العاملة في هذه المنطقة.
أفاد مصدر أمني عراقي بسقوط ضحايا إثر قصف بطائرة مسيرة تركية استهدف سيارة في أحد أحياء محافظة نينوى. وقال المصدر أن القصف الذي وقع في حي دجلة غرب مدينة الموصل أدى إلى حرق السيارة واستشهاد جميع ركابها البالغ عددهم 5 أشخاص بينهم امرأتان. من جهة أخرى أعلن الجيش التركي وفاة أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في شمال العراق. وقالت الدفاع التركية في بيان إن الجندي قتل في مواجهات مع عناصر حزب العمال الكردستاني في نطاق عملية المخلب القفل شمالي العراق. توقف عن العمل موقع وزارة الصحة الصهيونية نتيجة هجوم شنته مجموعة سبرانية عراقية. ويأتي هذا الهجوم بعد هجمات مماثلة تعرضت لها البنية التحتية الصهيونية، حيث انهار في 14 من آذار الماضي جميع مواقع الوزارات الحكومية الصهيونية، مما دفع سلطات الاحتلال إلى إعلان حالة الطوارئ في جهاز السايبر القومي. كما شنت مجموعة سبرانية عراقية في 20 نيسان الماضي هجوما على مواقع وخوادم حكومية صهيونية لليوم الثاني على التوالي، بينها موقع وخوادم مطار بن غوريون وموقع القناة العبرية 9 وموقع قناة كان 11. لقي شرطي صهيوني مصرعه على يد فتى فلسطيني دهسه بسيارته عند مفرق رعنانة بالقرب من محطة كفار سابا في تل أبيب. إلى ذلك أعلنت كتيبة طوباس التابعة لإسرائيل القدس تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلية التي اقتحمت مدينة طوباس. وأعلنت الكتيبة في بيان انطلاق عملها الجهادي بهذا الاشتباك الذي خاضه المجاهدون مع قوات الاحتلال وأدى إلى إصابة وأعطاب آليات صهيونية بشكل مباشر، مؤكدة مواصلة جهادها ومقاومتها حتى النصر. هذا وأصيب 3 فلسطينيين برصاص جند الاحتلال خلال مواجهات شهدتها مدينة طوباس شمالية الضفة الغربية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير راجمة صواريخ أخرى من طراز هيمارس في دونباس ومستودعا لصواريخ مضادة للسفن في أوديسا جنوبية أوكرانيا. وقال متحدث للدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف القوات الجوية وجهت ضربات عالية الدقة لنقطة انتشار مؤقتة لقوة أوكرانية بمنطقة خاركوف فقتلت 200 فرد ودمرت أكثر من 10 مدرعات. وحسب المتحدث فقد تم القضاء على 65 من المسلحين القوميين وتدمير 10 قطع من المركبات الخاصة في مقاطعة زابوروجيا. إلى ذلك دمرت القوات الجوية الروسية خلال يوم 4 مراكز قيادة و6 مستودعات ذخيرة ومعدات عسكرية. حول آخر مستجدات الحرب في أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
رغم تحذير روسيا للدول الغربية من أن تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى قد يطيل أمد الحرب، إلا أن وزارة الدفاع الأوكرانية كشفت عن تلقيها الشحنة الأولى من منظومة متطورة من قاذفات الصواريخ M270. المنظومة الجديدة والتي يبلغ مداها 80 كيلومترا لم يكشف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رينيزينكوف عن الدولة الغربية التي زودتهم بها، إلا أنه أكد أنها ستعزز صواريخ هيمارس الأمريكية التي باتت كييف تستخدمها في مواجهة موسكو. في المقابل وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بتعزيز عمل العسكريين الروس لمنع القوات الأوكرانية من شن ضربات صاروخية ومدفعية مكثفة على مدن دونباس، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف استهداف مقر عسكري في مدينة فينيتسا بصواريخ كاليبر أثناء عقد اجتماع بين قيادة القوات الجوية الأوكرانية وممثلي موارد الأسلحة الأجانب، وهو ما نفته كييف التي قالت إن الهجوم الروسي أصاب مبنى يضم مكاتب ومتاجر صغيرة، محملة موسكو مسؤولية مقتل الأوكرانيين في هجمات على مقاطعة دنيبرو وعلى مدن كراماتورسك وبخموت وسلوفيانسك. وبينما تستمر الحرب التي أثقلت تداعياتها الاقتصادية كاهل الغرب، انتقدت المجرى العقوبات الأوروبية المشددة على روسيا ودعت التكتل إلى تعديل سياسته.
اعتقدت بداية أننا أطلقنا فقط رصاصة على قدمنا، لكن الاقتصاد الأوروبي أطلق رصاصة على صدره واختنق.
يأتي هذا فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي استهداف صادرات الذهب الروسي في الحزمة المقبلة من العقوبات على موسكو، وذلك طبقا لما قررته دول مجموعة السبع نهاية الشهر الماضي.
دعا مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الشعوب الأوروبية للتحلي بالصبر الاستراتيجي حتى تثبت العقوبات ضد روسيا فعاليتها في ظل ازدياد تدمر الأوروبيين من آثارها عليهم. هذا ويبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا سبل تشديد العقوبات على روسيا، من بين اقتراح يقضي بحظر مشتريات الذهب الروسي وكذلك وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء. يأتي هذا فيما رأى مدير عام المصرف الأمريكي مورغان ستانلي أن احتمال حدوث ركود في أوروبا يزيد كثيرا عن 50%. أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المطالبين بحكم مدني قرب القصر الرئاسي بوسط الخرطوم. وردد المتظاهرون الذين يحملون الإعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري وأغلقوا الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة الخرطوم. وفي المقابل رفعت القوات السودانية درجة التأهب القصوى وانتشرت في الشوارع وأغلقت عدة جسور لقطع الطريق على المتظاهرين من مدن أخرى، كما أغلقت الطرق المؤدية للقيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي والمطار. ويأتي هذا التحرك استكمالا للتظاهرات التي دعا إليها معارضو الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عدم وجود أي تدخلات خارجية في قرار تشكيل مجلس جديد لمؤسسة النفط الليبية. وقال الدبيبة أن قرار إقالة مجلس الإدارة السابق لمؤسسة النفط لم يكن صفقة سياسية، وإنما جاء بتوافق بين الأطراف في جميع أنحاء ليبيا. من جهتها أصدرت مؤسسة النفط الليبية بيانا أعلنت فيه مواصلة عملها وعدم اعترافها بقرار حكومة الوحدة الوطنية بتعيين رئيس مجلس إدارة جديد، معتبرة عملية تسليم وتسلم المهام بأنها اقتحام غير قانوني لمؤسسة اقتصادية بواسطة مسلحين. وفي الختام العناوين الرئيسية: طهران تكشف عن إجرائها مناورات لضرب العمق الإسرائيلي في حال استهداف منشآتها الحساسة. كيان الاحتلال يرفض الكشف عن حجم علاقاته الأمنية مع السعودية، معتبرا إيران عدوا مشتركا لهما. والسيد الحوثي يحذر من محاولات التيار النفاق لربط الأمة بالصهاينة عبر عناوين براقة. إلى اللقاء بإذن الله.
العام العاشر للهجرة والتأريخ ينتظر وقعة عظيمة،
وها هي ذا البشرية. ولاعتلاء صرح التكامل الإلهي لا بد من أن تدخل في امتحان إلهي آخر، فإتمام الرسالة رهن بوقوع هذا النبأ العظيم.
لله أي المعجزات صنعتها حسرى عمالقة الرجال تركتها تركتها.
وتقتضي الحكمة الإلهية أن يختار موقع الغدير عنواناً لتخليد هذه الذكرى،
وينزل الوحي على قلب رسول الرحمة مرة أخرى ليملأه يقينا واطمئنانا.
احنا جبناها من بعد الرسول
حيدر الكرة كنا البايع
بعبد ما نقلك فحل الفحول
حيدر الكرة كنا البايع
والله تستاهلها يا زوج البتول
حيدر الكرة كنا البايع
حيدر الكرة حيدر الكرة حيدر الكرة كنا البايع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا نبعثها لحضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم تحت ظلال فضاء آخر من أفضيتنا الأدبية. راجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع،
والتي سنواصل فيها مناقشة أدب الرحلات كنوع من الأنواع الأدبية التي يمكن أن تنضوي تحت عنوان الأدب الإسلامي. ندعوكم لمتابعتنا أعزائنا الأفاضل.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن أدب الرحلة نال اهتماما كبيرا من القراء في العصور الإسلامية المختلفة، لاشتماله على عنصر الإثارة المتأتية من طرافة الوصف وطبيعة الأحداث والمشاهد والسرد للمفارقة الإنسانية والعواطف المحركة للبشر والنابعة أيضا من أنواع الشخصيات التي تظهرها، بحيث تبدو للقارئ متوافقة في كثير من نزعاتها ومختلفة في جوانب أخرى، ليحتفظ كل منها بميزاتها الفردية.
والطريف أن الكثير من الرحالة المسلمين جابوا أقاليم العالم الإسلامي، وهي على اتساعها فيها الكثير من المشترك بينها، بحكم أنها تدين بالإسلام وتنظر للعربية على أنها لغة الوحي البليغة. لذا فإن المشترك من القيم التي تجمع هذه الأقاليم بتقاربها أو تنائيها كبير، وهو مستمد من الإسلام، كما تحوي الكثير من العادات والتقاليد التي تعود في أصولها إلى الإسلام، وهذا ما نرصده في نصوص الرحلات للرحال العرب والمسلمين، وأبرزهم كتاب تحفة النظار لابن بطوطة.
وقد فضل الرحالة المسلمون الذين جابوا أقطار الإسلام بين الذات الإسلامية القاطنة في البلدان المختلفة ووصفوها من منطلق ثقافي مشترك، مثلما فاضلوا بين البلدان والأمصار والمدن ووصفوها، أي أنه وصف من الداخل، أي من داخل العقلية المسلمة.
أعزائنا الأفاضل، جاء تركيز الرحالة المسلمين على أقاليم الإسلام الممتدة من المغرب والأندلس غربا إلى الهند والصين شرقا، نظرا لسهولة الاتصال البري بينها، فهي متجاورة جغرافيا ووجود الكثير من التسهيلات لإيواء المسافرين مع شيوع قيم الضيافة والكرم وحماية ابن السبيل. وهذا ما جعل الرحالة ابن بطوطة على سبيل المثال يقضي السنوات الطوال يجوب بلدان الإسلام دون أن يشعر بغربة أو تهديد.
يجدر بالذكر هنا أن الرحالة نوعان، رحالة أديب ورحالة ليس بأديب. فهناك مئات أو عشرات من الرحالة الذين جابوا الدول وتعايشوا مع الشعوب دون أن يسجلوا ما رأوه، فظلت رحلاتهم حبيسة في صدورهم، وفي أحسن الأحوال رأوا مشاهداتهم بوصفها طرائف وغرائب سماعيا إلى من لقوهم في بلدانهم حين عادوا، وهؤلاء وئدت تجربتهم بوفاتهم وبوفاة من سمعوا منهم. لذا تعد كتب مدونات الرحلات وثيقة مهمة في وصف المجتمعات المختلفة في عصر الرحالة من جهة، ومعبرة عن ثقافة وتصورات الزائرين لها من جهة أخرى.
وبذلك فنحن لا نقرأ أدب الرحلة من منظور واحد، وهو منظور وصف البلدان الموصوفة فقط، وإنما نستشف أيضا طبيعة المجتمع الذي كتبت إليه كتب الرحلات، ورؤى هذا المجتمع التي جعلت الرحالة يسوغ رحلته بأسلوب وبنية ما كي تجد قبولا لدى القراء. فالأنا هي ذات الرحالة، المؤلف، السارد، والآخر على وجهين: الأول المجتمعات التي زارها الرحالة وعني بوصفها والحديث عنها، والثاني مجتمع الرحالة نفسه الذي قد لا يبدو ظاهرا في ثنايا السرد نظرا لانشغال السارد بوصف المجتمعات الأخرى، ولكنه يستشف من خلال ما يبثه السارد من رؤى خاصة نابعة ومتوافقة أو متعارضة مع بلدي الأصلي وقرائه المتلقين.
مستمعين الكرام، عن تردد كتب الرحلات بين القيمتين الأدبية والعلمية نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أطيب التحايا والمنى لدكتورتنا الجليلة دكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. دكتورة، كيف ترون تردد كتب الرحلات بين القيمتين الأدبية والعلمية من المنظورين الجغرافي والاجتماعي، وما هي القيمة الغالبة على مؤلفات الرحالة المسلمين؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كل العرب يسمون كتب الرحلات أدب الرحلات، لأنه لا تخلو بعض كتب الرحلات من أسلوب أدبي فضلا عن قيمتها الجغرافية الإنسانية والاجتماعية. لولا الرحلات، الآن أجيال جديدة لا تعرف قيمة الرحلات في هذا العصر الذي يمكنهم أن يروا فيه آخر الدنيا على التلفاز أو على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره. الأسلوب الأدب يكون هو المقصود، جاء عفو الخاطر. كان بعض الذين كتبوا الرحلات أدباء أو لديهم أسلوب أدبي، لكن لم تكن هذه هي غايتهم. مثلا إذا أخذنا ابن جبير الذي يتميز أسلوبه بأسلوب أدبي، هو أعطانا من الناحية الاجتماعية أعطانا صورا حية وصادقة عن المدن والمجتمعات الإسلامية، أعطانا فكرة عن عادات السكان، عن تقاليدهم، عن نظمهم الاجتماعية. هذا مثلا، هذا عرفنا تاريخ وعرفنا جغرافيا.
نعم. وقسم يعني كانوا علماء كتبوا من الناحية العلمية في أدب الرحلات.
نعم، يعني هذه مسائل مهمة جدا. ممكن أن نتحدث مثلا والله عن رحلات ابن بطوطة، مش هيك؟ ابن بطوطة يعني بالقرن الثامن الهجري، بدأ ابن جبير بالقرن السادس، ابن بطوطة بالقرن الثامن الهجري، أيضا عنده أسلوب أدبي وابتعد أكثر بكثير عن العالم الإسلامي. أهمية ما قدمه مثلا ابن بطوطة أبرز لنا الجانب المشرق من الحضارة الإسلامية حين اتجه نحو الأندلس، وتحدث بحثة النظار في غرائب الأبصار وعجائب الأسفار.
طيب دكتورة، ما هي القيمة الغالبة على مؤلفات الرحالة المسلمين؟
القيمة الغالبة هي القيمة الحضارية، هو نحن عرفنا من خلال كتبهم قيمة الحضارة، الحضارات، الحضارة الإسلامية وغيرها، لأنه حين يتحدثون عن العمارة ويتحدثون عن الحياة الاجتماعية ويتحدثون عن المعابد وكل هذه الأمور، يعني معنى ذلك أنه لهذه الكتب قيمة حضارية. والحين نقول حضارية يعني تتضمن الثقافة والجغرافيا والتاريخ وعلم الاجتماع، كلها ممكن أن تستنتج من خلال هذه الكتب. لما ذهب المسلمون إلى وأخذوا معهم فيما بعد إلى أمريكا، يعني لولا الرحالة المغامر كولومبوس ما جاء بعد الرحالة المسلمين الذين ذهبوا من الأندلس باتجاه الغرب، باتجاه أمريكا، ما سمي أمريكا فيما بعد. ولما عاد الأوروبيون وذهبوا بعد الإسبان.
نعم. ناهيك دكتورة عن التلاقح الحضاري الذي يحدث بين الحضارات المختلفة من خلال هذا الأدب.
نعم، الرحالة لا يوصل إلينا، نحن نعرف من خلاله حضارات الشعوب الأخرى.
نعم.
حضارات الشعوب، يعني من وصل إلى الهند ومن وصل إلى الصين، هؤلاء الذين أخبرونا، الرحالة الأوروبيين الذين وصلوا إلى الصين مثلا، كي عرفنا منهم الأمور الحضارية عن الصين في تلك المراحل. نحن كيف عرفنا كيف احتل المغول الصين؟ كيف عرفنا متى بني سور الصين لو لم يذهب إليه رحالة ويشاهد ويتحدث عن سور الصين العظيم مثلا؟
شكري جزيلا لك دكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، وفقك الباري ورعا.
بقوا معنا أيها الإخوة والأخوات لنتواصل مع حضراتكم حول أدب الرحلات وجوانبه المختلفة من خلال فقرات برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
أيها الكرام، تتميز نصوص الرحلات بأنها تتناول أحوال الشعوب والأقاليم، حيث تتسع الرؤية البصرية والزمانية والمكانية لتشمل مساحة كبرى يتناولها الرحالة الأديب في نصوصه. وهذا لا ينفي أن هذا الأدب في نهاية الأمر هو صورة لفكر المؤلف الرحالة وذاته وثقافته، حيث نرى الشعوب الأخرى من خلال عينيه وفكره، ولكن تظل هناك جملة من الأمور التي تقدم الجديد والمفيد عن حياة الشعوب وثقافتها ومعالم حضارتها.
في جميع الأحوال أيها الإخوة والأخوات، يظل أدب الرحلات معبرا عن التنوع الثقافي بين البشر، والذي يشمل العادات والتقاليد في الطعام والشراب والتفكير والمعتقدات والنظم الاجتماعية التي تساعد على فهم مسار الحضارة الإنسانية، إذ إن التنوع الثقافي يساهم بلا جدال في التغيير والتطور الإنساني في مجمله، وهي أيضا عون للجغرافي عبر المعاينة المرئية التي يقوم بها الرحالة وما يصفه بدقة من أحوال البلدان وتضاريسها ومعالمها، وأيضا هي عون للمؤرخ في معرفة الجديد عن تاريخ البلدان والأقاليم والتثبت مما ورد إليه من معلومات تاريخية، وهي عون للباحث الأدبي الناقد في الوقوف على بنية الأسلوب والسرديات في عصر تسجيل مدونة الرحلة. لذا فإن التعامل مع أدب الرحلات من المنظور النقدي يكشف الكثير من الرؤى والفنيات الأدبية والأسلوبية. فدراسة أدب الرحلات بوصفها خطابا أدبيا إبداعيا مكونا من أنساق جمالية وإنسانية جديدة توفر مادة أدبية ولغوية للباحث الأدبي، وتكشف الجديد من البنى اللغوية وما قد تحمله من جماليات وأفاق إنسانية ومعرفية جديدة.
مستمعين الكرام، لقد قدم أدب الرحلة خطابا أدبيا مختلفا في الصياغة والبناء، جاء اختلافه في كونه معبرا عن مشاهدات وأحداث حقيقية يزعم الرحالة أنه عاينها بأم عينه وعاشها بجوارحه، فهي تجربة حقيقية معاشة تفترض الصدق في المعلومة والحدث، وهذا يخالف الإبداع التخيلي في القص والمقامة والشعر والسيرة الشعبية. وإن كان فيها واقع أو جزء من الواقع، إلا أن منشئها لا يزعم أنه يعبر عن الواقع من الأساس. وهذا لا يعني أن أدب الرحلة هو صورة من الواقع تماما، وإنما هو أيضا معبر عن رؤى المنشئ وتصوراته وما عايشه بشكل خاص وتفاعل معه وأثر فيه، ويمكنه في ذلك أن يستبعد الذكريات المؤلمة والمواقف المخجلة والعقائد والمذاهب التي تخالف قناعاته، ويذكر أمكنة زارها دون غيرها، فهو تعبير جزئي شخصي أقرب إلى الذاتية منه إلى الموضوعية والشمولية.
أعزائي الأفاضل، هناك تناولات عدة لكتب أدب الرحلات تعتمد على المقارنة بينها، أي بين طريقة السرد والأجناس الأدبية التي تتقاطع فيها، مثل السيرة والتراجم والتاريخ والجغرافيا والسجل الاجتماعي والحكي والخبر والشعر والرسالة واليوميات، أي يقارن الباحث بين نصوص أدب الرحلات من خلال هذه التقاطعات. وهذا منهج مهم في إيضاح تفرد كل نص عن غيره، إلا أن التناول الرأسي الذي يدرس الكتاب بوصفه وحدة بنيوية ونصية وأسلوبية يعطي المزيد من الأبعاد الفنية والرؤيوية المتأتية من التعامل مع الكتاب بوصفه وحدة كلية ليست برؤى جزئية.
من هنا نقول إن كتب الرحلات تمثل معينا لا ينضب للباحثين في العلوم الإنسانية عامة، نظرا لأنها ليست مجرد نصوص بها الطريف والغريب والمثير، بل فيها الكثير من الأبعاد الجغرافية والثقافية والأدبية والشعبية.
مستمعينا الأطائب، تقبلوا منا في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية كل شكرنا وامتناننا وتقديرنا على حسن مرافقتكم لنا. راجينا أن نكمل مداولاتنا حول أدب الرحلات في التراث الإسلامي وجوانبه المختلفة في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يفرح إذا طاها سلم الراية ورفعها، يهجم على ناصر يا علي
علي علي وحده علي سيف سفر منا أبد ماكو مفر ما له شبه والي مضر علي 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 علي
وحده علي سيف سفر منا أبد ماكو مفر ما له شبه
والي مضر علي 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 علي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، نرحب بكم أجمل ترحيب وتقبلوا خالص تحايانا في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر وقفة أخرى من وقفاتنا بين رحاب شعر الثورة الإسلامية، برجاء أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالأجواء الثورية الإيمانية، رافقونا.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، هذه الوقفة من وقفاتنا مع شعر الثورة الإسلامية، سنخصصها هي أيضا للشاعر الكبير محمد حسين شهريار، شاعر الدين والثورة والمشاعر العرفانية، حيث سنواصل التطواف بين أفكاره ومعتقداته وقناعاته من خلال استعراض أشعاره في هذا المجال. فهو كما ذكرنا شاعر مسلم تميز بالتدين والنظرة الإيمانية إلى ما حوله، هذه النظرة التي غدت أكثر لطافة وشفافية في أشعاره حتى تحولت إلى نوع من الحب أو العشق العرفاني، كما نلاحظ ذلك في مناجاته التي تنطلق حقا من أعماق وجوده لتشق طريقها نحو السماء بعد أن يقرنها بحبه. وبهذا العشق يتعلم شهريار المقاومة وهو يواجه مصاعب الحياة وآلامها ومشقاتها.
ومن جهة أخرى أيها الأفاضل، يتجسد حب شهريار لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام في الكثير من أشعاره، حتى لا نستطيع أن نقول بصراحة إن البعض من أشعاره فيما يتعلق بأهل بيت النبي عليهم السلام تعد عند ناقدي الشعر من أجمل النماذج الشعرية للأستاذ شهريار، فضلا عن أنها تدور على ألسنة الكثير من محبي الأدب بل وحتى عامة الناس. ولقد تمكن شهريار بقصائد من مثل ثورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومناجات وعلي عليه السلام والأشعار التي كتبها بعد انتصار الثورة الإسلامية أن يحتل مكانته بين الصف الأول من ممثلي الشعر الديني في العصر الراهن. وعلى سبيل المثال نلاحظ أنه ومن خلال خلق الصور الجميلة في القصيدة التي أسماها علي يعمد إلى بيان كل لحظة من لحظات حياة الإمام علي عليه السلام، حتى لا يبدو شهريار عاشقا متيما بهذه الشخصية ومرآة الحق وميزان العدالة ورمز الشجاعة والكثير من الفضائل الأخرى.
أيها الإخوة والأخوات، وقد استنتج أحد الشعراء المعاصرين وهو الشاعر حسين منزوي في معرض دراسته لأشعار شهريار أن علي عليه السلام هو تجسيد للإسلام من وجهة نظر شهريار،
وهو الوعاء الطاهر الذي جمع في داخله كل الخصال والخصوصيات التي يجب أن يحملها الإنسان المسلم. ولذلك نرى أن علي عليه السلام وذكره وتكريمه وما إلى ذلك من معان تتعلق بهذه الشخصية تتكرر دوما في أشعار شهريار، كما نرى ذلك في قصيدته المثنوية أسطورة الليل، حيث نرى أن القسم المتعلق بالإمام علي عليه السلام يمثل الذروة الجمالية لهذه القصيدة التي سنعيش مع بعض من أبياتها، فلنستمع معا.
علیان شیر خدا شاه عرب الفتی داشت با این دل شب شب ز اسرار علی آگاه است دل شب محرم سر الله است شب شنفته است مناجات علی جوشش چشمه عشق ازلی ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب پادشاهی که به شب برقع پوش میکشد بار گدایان بردوش تا نشد پردگی آن سر جلی نشد افشا که علی بود علی
علی اسد الله و ملک العرب كان یألف ظلمة الليل و كان الليل يعلم بأسراره فقلب الليل هو محرم الأسرار لقد سمع الليل مناجاة علي تدفق ينبوع العشق الأزلي الرجل المجهول الذي يوزع العشاء في قلب الليل على أيتام العرب الملك الذي يحمل على كتفيه ليلا أحمال الطعام للمتسولين هذا الرجل ما لم يتخضب رأسه الشريف بالدماء لما كان عليا
أيها الأحبة أيها الأطايب، بتلك الأبيات المنقوعة بحب علي عليه السلام وبتلك المعاني والصور المؤثرة التي يقدمها لنا شاعر شهريار عن هذه الشخصية العظيمة، نختم جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع شعر الثورة الإسلامية، على أمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا أحلى الأوقات.
حتى لقائنا القادم، نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
اسمك المكتوب مش ما بتعد يا جنتي عنك ف
فلا توش ما ابتعد يا جنتي عنك فلا توش
منك بديت وعندك يا داحي الباب هاي موجيت لحضرتك يا أغلى الأحباب
شفتك شمس برض النجف منبع للأطياب شفتك شمس برض النجف منبع للأطياب لو شفتك الهم ينجلي لو شفتك الهم ينجلي لا فتى إلا علي يا حيدر لا فتى